الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله من الاستدلال للأيام التي يستحب صومها انتقل إلى الاستدلال لما يكره صومه من هذه الأيام. ومر بنا في اللقاء الماضي حديث أبي هريرة في نهي المرأة عن صوم التطوع من غير إذن زوجها إذا كان حاضرا، وتكلمنا على هذا الحديث في لقائنا الماضي. وأتبع المصنف ذلك الحديث بهذا الحديث، بحديث أبي سعيد الخدري الذي سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين ثم بينهما، قال يوم الفطر ويوم النحر. وأراد أن يستدل بهذا الحديث لتحريم صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الإضحى، ذلك أنهما يومان جعلهم الله جل وعلا عيدا لأهل الإسلام، فيحرم صوم هذين اليومين سواء كان الصوم نافلة أو كان واجبا كمن كان عليه نذر أو كان عليه قضاء أو نحو ذلك أو كفارة، كله سواء، فإن صوم هذين اليومين محرم عند أهل العلم بالإجماع سواء كان الصوم مستحبا أو كان واجبا، ولا خلاف بينهم في تحريم صوم هذين اليومين. وإنما اختلفوا فيما لو صامهما هل يصح صومه أم لا، والصواب أن صومه ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت نهى عن صوم هذين اليومين، والنهي هنا للتحريم، النهي هنا على أصله وهو التحريم، وإذا كان النهي على أصله وهو التحريم فإن هذا يقتضي الفساد، فحينئذ القول ببطلان هذا الصوم قول قوي. فالحاصل أن المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به للنهي عن صوم هذين اليومين.
قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم، أورد المصنف كذلك هذه الأحاديث الثلاثة، حديث نبيشة الهذلي عند مسلم في الصحيح، وحديث كذلك ابن عمر، حديث عائشة عند البخاري في الصحيح. أورد هذه الأحاديث ليستدل بها لتحريم صوم أيام التشريق سوى صوم التمتع، فهذا هو وجه إيراد هذه الأحاديث في هذا الباب. أوردها ليستدل بها لتحريم صوم هذه الأيام التي تسمى أيام التشريق سوى صوم التمتع في حق من لم يجد الهدي على ما سيأتي، وما عدا هذا فإنه يحرم عليه صوم هذه الأيام، لأنها أيام جعلها الله أيام أكل وشرب، كما جاء في حديث نبيشة قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أشبه ما تكون بأيام العيد. والنهي هنا عام في حق أهل الأمصار وفي حق الحجاج أيضا، وكلهم ينهى، فكل واحد منهم ينهى عن صوم هذه الأيام إلا ما كان من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، كما هو لفظ حديث عائشة وحديث ابن عمر، فإنه قال فإنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد الهدي، يعني في حق المتمتع الذي لم يجد هديا، فإن الله أوجب عليه أن يصوم في مقابل ذلك أياما عشرة في كتابه عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فأوجب الله عليه صوم أيام ثلاثة في الحج، وأيام التشريق أيام الحج هي آخر أيام الحج، فحينئذ أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام، وما عداه فإنه يحرم عليه صوم هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب. وسميت بهذا الاسم، سميت أيام التشريق لأن الناس في سالف الأزمان كانوا يشرقون فيها لحوم الهدايا ولحوم الأضاحي، والمعنى أنهم كانوا يشرحون هذه اللحوم قطعا صغيرة ثم ينشرونها في الشمس لأجل أن تجف وأن تيبس، خشية أن تفسد وأن تتلف عليهم مع طول المكث، والناس قديما كانوا على هذه الحال، واليوم تغيرت الأحوال والحمد لله، واستغنى الناس عن هذا بهذه الأجهزة الحديثة التي تحفظ فيها هذه اللحوم وهذه المنتوجات. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
نعم، كذلك في الحديث الماضي كذلك نضيف أيضا أن النهي فيها والتحريم فيها عام، في الصوم الواجب وفي الصوم المستحب، فهي كأيام العيد سواء بسواء، فيحرم صوم أيام التشريق صوم النافلة وصوم الواجب، فلا يجوز للمسلم أن يصوم في هذه الأيام صوما واجبا كأن يقضي يوما عليه أو يقوم بصيام يوم نذرة أو يصوم أيام كفارة له، كل هذا ينهى عنه، وهذا يسمى صوما واجبا. وهكذا أيضا ينهى عن الصوم المستحب فيها، ولو كان ولو صادف أحد أيام هذه أحد أيام التشريق يوما اعتاد صومه كيوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، فإنه ينهى عن صومه ولو كان من عادته أن يصوم هذا اليوم، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله بأنه إن كانت له عادة في صوم الاثنين مثلا أو في صوم الخميس وصادف أحد أيام التشريق يوم اثنين أو يوم خميس فإنه يستحب له صومه، فهذا قول ضعيف. ووجه ضعفه ظاهر، فإن أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، واليوم الثالث عشر هو أحد أيام البيض، أحد الأيام البيض التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم صومها في حديث ماضي، فلو كان صومه مستحبا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه في هذا الحديث تبعا لما قبله من اليومين، فدل على أنه ينهى عن صوم هذه الأيام ولو كانت له عادة في صوم يوم ما وصادف أحد أيام التشريق هذا اليوم فهو عام، فالحكم هنا عام. ووجه العموم ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في صوم هذه الأيام إلا ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، والرخصة هنا وهذا الاستثناء يسمى عند العلماء معيار العموم، فدل على أن الحكم عام، فهو عام في حق كل أحد حاجا أو من أهل الأمصار، وعام في صوم النافلة وفي صوم الفريضة كله سواء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
نعم، أورد المصنف كما سمعت هذين الحديثين ليستدل بهما لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهما ظاهران، لفظ هذين الحديثين ظاهر في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما هو لفظ حديث أبي هريرة الآخر، ولفظه الأول قال: إلا أن يكون صوما اعتاد صومه، يعني يصادف يوما يستحب فيه الصوم، فدل على النهي، فدلت هذه النصوص على كراهة إفراد هذا اليوم بالصوم، والحكم هنا صرف عن أصله التحريم إلى الكراهة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فهذا صارف فهذا الاستثناء، وهكذا ما قبله في الحديث الأول صارفان لهذا النهي عن أصله وهو التحريم إلى الكراهة، فأصبح الحكم هنا مكروها. وقال بعض أهل العلم: الحكمة في ذلك هو أن يوم الجمعة هو يعد أحد أيام الأسبوع الذي هو يسمى عيدا للأسبوع، وقال بعضهم: الحكمة في ذلك أن الله جمع في هذا اليوم من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية ما لا يخفى. فقصد أن أهل العلم اجتهدوا في تلمس الحكمة من النهي، وسواء علمنا هذه الحكمة أم جهلناها المعنى واحد، فالحكم ظاهر هنا وهو النهي، علمنا الحكمة من هذا النهي أو خفيت علينا، فإن تيسر معرفة هذه الحكمة فالحمد لله، وإلا فلا يتكلف المسلم وطالب العلم في تتبع هذه الحكمة وهو لم ينص عليها صلى الله عليه وسلم. فالقصد هو الحكم والعمل بهذا التوجيه النبوي. وظاهر من هذا الاستثناء في الحديثين أن الكراهة تزول بأحد أمرين: بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يصادف هذا اليوم يوما يستحب صومه، كأن يكون مثلا يوم عرفة في غير الحج، كأن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة وهو ليس ممن حج البيت، فهنا يستحب له إفراده بالصوم الحمد لله، فهذا معنى الاستثناء في لفظه الأول. وإذا كان غير ذلك فإنه ينهى عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة، واستنكره أحمد.
نعم، هذا الحديث مر بنا في لقاء ماضي، وتقدم لنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر شعبان ولا يدع منه إلا القليل، وتقدم لنا أنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من شهر شعبان، وتقدم لنا أن أهل العلم أخذوا بظاهر لفظ هذا الحديث فقالوا ينهى أو يكره صوم النصف الأخير من شهر شعبان لهذا الحديث: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، فأخذ به بعض أهل العلم رحمهم الله وقالوا بكراهة الصوم في النصف الأخير من شهر شعبان، وعللوا بأن في هذا الصوم قرنا بصوم النافلة بصوم رمضان، فينهى عن الجمع بين صوم رمضان الذي يعد ركنا من أركان الإسلام وبين الصوم المستحب. وهذا الحديث كما سمعت استنكره أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ووجه الاستنكار أن راويا اسمه العلاء بن عبد الرحمن تفرد به عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فهو ممن لا يحتمل حاله بتفرد هذا الحديث وأمثاله، فتكلم فيه الإمام أحمد وغيره علاوة على ما في متنه من النكرة والشذوذ. فإن النبي كما سمعت قبل قليل في حديث عائشة كان يصوم أكثر شهر شعبان ولم يدع منه إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فظاهر لفظ هذا الحديث أنه يخالف حديث عائشة. وهكذا ثبت عنه كما تقدم في حديث أبي هريرة أنه قال لا تقدم رمضان بيوم، أو قال بصوم يوم أو يومين. فمفهوم هذا الحديث أنه يجوز لنا أن نتقدم رمضان بصوم أيام ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فدل أيضا هذا على نكارة لفظ هذا الحديث. فقصد أن هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم وقالوا يكره للمسلم أن يصوم النصف الأخير من شهر شعبان، والصواب أنه لا يكره له، إنما المنهي عنه هو أن يتقدم رمضان بصوم يومين أو أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين إذا صادف قتر أو غيم، هذا هو الذي ينهى عنه المسلم في شهر شعبان، وما عدا ذلك فإنه يستحب له الإكثار من الصوم فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة. ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، هذان الحديثان كما سمعت أوردهما الحافظ ابن حجر ليستدل بهما أيضا لكراهة إفراد يوم السبت بالصوم، وكل هذا في صوم النافلة، كل هذا ظاهره أنه في صوم النافلة أو في صوم الواجب الذي ليس من شهر رمضان، فهذه الأحاديث في صوم الأيام التي ينهى عنها المسلم في النافلة أو في الواجب الذي ليس من شهر رمضان كصوم التطوع كصوم النذر أو الكفارة أو نحو ذلك، فأورد هذين ليستدل بهما لقول بعض أهل العلم بكراهة إفراد يوم السبت بالصوم. ووجه الاستدلال بهما أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم السبت بالصوم إلا أن يكون صوما واجبا، ودل حديث أبي سلمة عقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما بعده، فدلت هذه النصوص بمجموعها على كراهة إفراد يوم السبت بالصوم، وإنما يصوم يوما معه يوما بعده أو يوما قبله. وهذا قول لبعض أهل العلم أخذا بهذه الأحاديث، بهذا الحديث بحديث الصماء بنت بسر وما في معناه، والصواب أن هذا الحديث ضعيف كما نص عليه المصنف، حديث مضطرب، وقد استنكره الإمام مالك رحمه الله وقال هو كذب، هو حديث ضعيف، وقد وقع في إسناده اضطراب شديد، والاختلاف فيه والاضطراب فيه على عبد الله بن بسر، فإنه تارة يروى عنه عن أخته الصماء، وتارة يروى عنه عن عمته بدل الصماء بنت بسر، وتارة عنه عن أمه، وتارة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما واسطة، وتارة يجعل من حديث عائشة إلى غير ذلك، وكذلك في متنه شيء من النكارة، كل هذه تكلم عليها أهل العلم وبينوها. فالقصد أن إفراد يوم السبت بالصوم جائز والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو الذي ذهب إليه العلامة ابن باز رحمه الله وشيخه العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الشيخ رحمة الله عليهما. نعم. لكن إن خصص، وقد نبه على هذا العلامة ابن باز رحمه الله قال إن خصص السبت بالصوم نعم ينهى، إن جعل صومه في السبت خاصة، فهنا كأنه شرع عبادة، شرع لنفسه عبادة لم تشرع له، فالمستحب له في الأسبوع أن يصوم الاثنين وأن يصوم الخميس وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض أو نحو ذلك. أما أن يخصص يوما لم يرد فيه نص فهذا على خلاف السنة. أما إن صادف أن صامه لقضاء أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك فلا بأس.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
نعم، هذا الحديث كذلك أيضا مر بنا في لقاء ماضي في مسألة صوم يوم عرفة في حق أهل الأمصار، وقلنا إن صوم يوم عرفة يستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له ثوابا عظيما، وهو أن الله يكفر به سيئات سنة ماضية وسنة قادمة. وهذا الحديث في حق الحاج، فإنه يكره له صوم هذا اليوم، فهذا معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني في حق ذلك الذي حج بيت الله الحرام ووقف في عرفة، فإنه ينهى عن صوم هذا اليوم. ومنهم من قال إنه يكره له صومه كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، وظاهر صنيع المصنف أنه ذهب إلى القول بالكراهة استدلالا بهذا الحديث، وهو قول وجيه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم الفضل أنه عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة حاله حين كان واقفا بعرفة في حجة الوداع دعا بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون، ثبت عنه أنه لم يصم يوم عرفة حين كان واقفا بعرفة، ولم كذلك يصح عن أحد من الصحابة أنهم صاموه، ودل على أن المستحب في حق الحاج ألا يصوم هذا اليوم، وإنما الاستحباب في حق أهل الأمصار، وهكذا يقال في حق المسافر. منهم من قال إنه لا يستحب له صومه قياسا على من كان حاجا، لأن العلة هي المشقة وهي حاصلة بالسفر، وهذه المشقة حاصلة في السفر كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. ومنهم من استحب صومه مطلقا في حق المسافر الذي لم يسافر سفر حج، وفي حق أهل الأمصار، والأظهر أن في هذا تفصيلا، يعني في حق المسافر، فإن كان يشق عليه الصوم فإنه ينهى عن صومه، ذلك أن الله نهاه عن صوم رمضان وأجاز له القضاء وهو واجب، فهكذا يقال في النافلة. أما إن كان لا يشق عليه ورغب في الخير فالحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
نعم، أورد هذين الحديثين أيضا وكأنه ختم بهما الباب ليستدل بهما لتحريم صوم الدهر متتابعا، وهو ظاهر. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصوم عمن صام الدهر متتابعا، قال: لا صام من صام الدهر، وفي لفظ قال: لا صام ولا أفطر. والنفي هنا يعني نفي الصيام هو نفي للصيام الشرعي، فيكون المعنى فيكون معنى هذا أنه صام صياما ليس شرعيا، فدل على تحريم صوم هذه الأيام المتتابعة، صوم أيام الدهر متتابعة. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذا الحديث، ولما في معناه من النصوص، ولما فيه من التنطع والتكلف في دين الله جل وعلا. والنبي أرشد عبد الله بن عمرو حين سأله عن هذا فقال: إني أطيق الصيام، فقال: صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. وقبل ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر تكن لك كصيام الشهر، فقال: إني أطيق أزيد من ذلك، قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود عليه السلام. فهذا هو المستحب في حق مسلم إن كان قادرا. أما أن يصوم الدهر متتابعا فهذا محرم، فهو أشبه ما يكون بالوصال بين يومين في شهر رمضان وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا، وما بقي نأتي عليه في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ بن حجر رحمه الله من الاستدلال للأيام التي يستحب صومها انتقل إلى الاستدلال لما يكره صومه من هذه الأيام. ومر بنا في اللقاء الماضي حديث أبي هريرة في نهي المرأة عن صوم التطوع من غير إذن زوجها إذا كان حاضرا، وتكلمنا على هذا الحديث في لقائنا الماضي. وأتبع المصنف ذلك الحديث بهذا الحديث، بحديث أبي سعيد الخدري الذي سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين ثم بينهما، قال: يوم الفطر ويوم النحر. وأراد أن يستدل بهذا الحديث لتحريم صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الإضحى، ذلك أنهما يومان جعلهم الله جل وعلا عيدا لأهل الإسلام، فيحرم صوم هذين اليومين سواء كان الصوم نافلة أو كان واجبا، كمن كان عليه نذر أو كان عليه قضاء أو نحو ذلك أو كفارة، كله سواء. فإن صوم هذين اليومين محرم عند أهل العلم بالإجماع، سواء كان الصوم مستحبا أو كان واجبا، ولا خلاف بينهم في تحريم صوم هذين اليومين. وإنما اختلفوا فيما لو صامهما هل يصح صومه أم لا. والصواب أن صومه ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت نهى عن صوم هذين اليومين، والنهي هنا للتحريم، النهي هنا على أصله وهو التحريم. وإذا كان النهي على أصله وهو التحريم فإن هذا يقتضي الفساد، فحينئذ القول ببطلان هذا الصوم قول قوي. فالحاصل أن المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به للنهي عن صوم هذين اليومين.
قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
نعم. أورد المصنف كذلك هذه الأحاديث الثلاثة، حديث نبيشة الهذلي عند مسلم في الصحيح، وحديث كذلك ابن عمر، حديث عائشة عند البخاري في الصحيح. أورد هذه الأحاديث ليستدل بها لتحريم صوم أيام التشريق، سوى صوم التمتع؟ فهذا هو وجه إيراد هذه الأحاديث في هذا الباب، أوردها ليستدل بها لتحريم صوم هذه الأيام التي تسمى أيام التشريق، سوى صوم التمتع في حق من لم يجد الهدي على ما سيأتي، وما عدا هذا فإنه يحرم عليه صوم هذه الأيام، لأنها أيام جعلها الله أيام أكل وشرب، كما جاء في حديث نبيشة قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أشبه ما تكون بأيام العيد. والنهي هنا عام في حق أهل الأمصار وفي حق الحجاج أيضا، وكلهم ينهى، فكل واحد منهم ينهى عن صوم هذه الأيام، إلا ما كان من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، كما هو لفظ حديث عائشة وحديث ابن عمر، فإنهما قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد الهدي، يعني في حق المتمتع الذي لم يجد هديا، فإن الله أوجب عليه أن يصوم في مقابل ذلك أياما عشرة في كتابه عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فأوجب الله عليه صوم أيام 3 في الحج، وأيام التشريق أيام الحج، هي آخر أيام الحج، فحينئذ أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام، وما عداه فإنه يحرم عليه صوم هذه الأيام، لأنها أيام أكل وشرب. وسميت بهذا الاسم، سميت أيام التشريق، لأن الناس في سالف الأزمان كانوا يشرقون فيها لحوم الهدايا ولحوم الأضاحي، والمعنى أنهم كانوا يشرحون هذه اللحوم قطعا صغيرة ثم ينشرونها في الشمس لأجل أن تجف وأن تيبس، خشية أن تفسد وأن تتلف عليهم مع طول المكث. والناس قديما كانوا على هذه الحال، واليوم تغيرت الأحوال والحمد لله، واستغنى الناس عن هذا بهذه الأجهزة الحديثة التي تحفظ فيها هذه اللحوم وهذه المنتوجات. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
نعم، كذلك في الحديث الماضي، كذلك نضيف أيضا أن النهي فيها والتحريم فيها عام، في الصوم الواجب وفي الصوم المستحب، فهي كأيام العيد سواء بسواء، فيحرم صوم أيام التشريق صوم النافلة وصوم الواجب، فلا يجوز للمسلم أن يصوم في هذه الأيام صوما واجبا كأن يقضي يوما عليه أو يقوم بصيام يوم نذرة أو يصوم أيام كفارة له، كل هذا ينهى عنه، وهذا يسمى صوما واجبا. وهكذا أيضا ينهى عن الصوم المستحب فيها، ولو صادف أحد أيام التشريق يوما اعتاد صومه كيوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، فإنه ينهى عن صومه ولو كان من عادته أن يصوم هذا اليوم، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله بأنه إن كانت له عادة في صوم الاثنين مثلا أو في صوم الخميس وصادف أحد أيام التشريق يوم اثنين أو يوم خميس فإنه يستحب له صومه، فهذا قول ضعيف. ووجه ضعفه ظاهر، فإن أيام التشريق هي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 من شهر ذي الحجة، واليوم 13 هو أحد أيام البيض، أحد الأيام البيض التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم صومها في حديث ماضي، فلو كان صومه مستحبا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه في هذا الحديث تبعا لما قبله من اليومين، فدل على أنه ينهى عن صوم هذه الأيام ولو كانت له عادة في صوم يوم ما وصادف أحد أيام التشريق هذا اليوم فهو عام. فالحكم هنا عام ووجه العموم ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في صوم هذه الأيام إلا في حق إلا ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي. والرخصة هنا وهذا الاستثناء يسمى عند العلماء معيار العموم، فدل على أن الحكم عام، فهو عام في حق كل أحد حاجا أو من أهل الأمصار، وعام في صوم النافلة وفي صوم الفريضة كله سواء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
نعم. أورد المصنف كما سمعت هذين الحديثين ليستدل بهما لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهما ظاهران، لفظ هذين الحديثين ظاهر في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما هو لفظ حديث أبي هريرة الآخر، ولفظه الأول قال: إلا أن يكون صوما اعتاد صومه، يعني يصادف يوما يستحب فيه الصوم، فدل على النهي، فدلت هذه النصوص على كراهة إفراد هذا اليوم بالصوم. والحكم هنا صرف عن أصله التحريم إلى الكراهة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فهذا صارف فهذا الاستثناء وهكذا ما قبله في الحديث الأول صارفان لهذا النهي عن أصله وهو التحريم إلى الكراهة، فأصبح الحكم هنا مكروها. وقال بعض أهل العلم: الحكمة في ذلك هو أن يوم الجمعة هو يعد أحد أيام الأسبوع الذي هو يسمى عيدا للأسبوع. وقال بعضهم: الحكمة في ذلك أن الله جمع في هذا اليوم من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية ما لا يخفى. فقصد أن أهل العلم اجتهدوا في تلمس الحكمة من النهي، وسواء علمنا هذه الحكمة أم جهلناها المعنى واحد، فالحكم ظاهر هنا وهو النهي، علمنا الحكمة من هذا النهي أو خفيت علينا، فإن تيسر معرفة هذه الحكمة فالحمد لله، وإلا فلا يتكلف المسلم وطالب العلم في تتبع هذه الحكمة وهو لم ينص عليها صلى الله عليه وسلم. فالقصد هو الحكم والعمل بهذا التوجيه النبوي. هو ظاهر من هذا الاستثناء في الحديثين أن الكراهة تزول بأحد أمرين: بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يصادف هذا اليوم يوما يستحب صومه، كأن يكون مثلا يوم عرفة في غير الحج، كأن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة وهو ليس ممن حج البيت، فهنا يستحب له إفراده بالصوم الحمد لله، فهذا معنى الاستثناء في لفظه الأول. وإذا كان غير ذلك فإنه ينهى عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة، واستنكره أحمد.
نعم. هذا الحديث مر بنا في لقاء ماضي، وتقدم لنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر شعبان ولا يدع منه إلا القليل، وتقدم لنا أنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من شهر شعبان. وتقدم لنا أن أهل العلم أخذوا بظاهر لفظ هذا الحديث فقالوا ينهى أو يكره صوم النصف الأخير من شهر شعبان لهذا الحديث، إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، فأخذ به بعض أهل العلم رحمهم الله وقالوا بكراهة الصوم في النصف الأخير من شهر شعبان، وعللوا بأن في هذا الصوم قرنا بصوم النافلة بصوم رمضان، فينهى عن الجمع بين صوم رمضان الذي يعد ركنا من أركان الإسلام وبين الصوم المستحب. وهذا الحديث كما سمعت استنكره أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ووجه الاستنكار أن راويا اسمه العلاء بن عبد الرحمن تفرد به عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فهو ممن لا يحتمل حاله بتفرد هذا الحديث وأمثاله، فتكلم فيه الإمام أحمد وغيره علاوة على ما في متنه من النكرة والشذوذ. فإن النبي كما سمعت قبل قليل في حديث عائشة كان يصوم أكثر شهر شعبان ولم يدع منه إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فظاهر لفظ هذا الحديث أنه يخالف حديث عائشة. وهكذا ثبت عنه كما تقدم في حديث أبي هريرة أنه قال لا تقدم رمضان بيوم، أو قال بصوم يوم أو يومين. فمفهوم هذا الحديث أنه يجوز لنا أن نتقدم رمضان بصوم أيام ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فدل أيضا هذا على نكارة لفظ هذا الحديث. فالقصد أن هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم وقالوا يكره للمسلم أن يصوم النصف الأخير من شهر شعبان، والصواب أنه لا يكره له، إنما المنهي عنه هو أن يتقدم رمضان بصوم يومين أو أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين إذا صادف قتر أو غيم، هذا هو الذي ينهى عنه المسلم في شهر شعبان، وما عدا ذلك فإنه يستحب له الإكثار من الصوم فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة، ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، هذان الحديثان كما سمعت أوردهما الحافظ بن حجر ليستدل بهما أيضا لكراهة إفراد يوم السبت بالصوم، وكل هذا في صوم النافلة، كل هذا ظاهره أنه في صوم النافلة أو في صوم الواجب الذي ليس من شهر رمضان، فهذه الأحاديث في صوم الأيام التي ينهى عنها المسلم في النافلة أو في الواجب الذي ليس من شهر رمضان، كصوم النذر أو الكفارة أو نحو ذلك، فأورد هذين ليستدل بهما لقول بعض أهل العلم بكراهة إفراد يوم السبت بالصوم. ووجه الاستدلال بهما أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم السبت بالصوم إلا أن يكون صوما واجبا، ودل حديث أبي سلمة عقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما بعده، فدلت هذه النصوص بمجموعها على كراهة إفراد يوم السبت بالصوم، وإنما يصوم يوما معه يوما بعده أو يوما قبله. وهذا قول لبعض أهل العلم أخذا بهذه الأحاديث، بهذا الحديث بحديث الصماء بنت بسر وما في معناه. والصواب أن هذا الحديث ضعيف كما نص عليه المصنف، حديث مضطرب، وقد استنكره الإمام مالك رحمه الله وقال هو كذب، هو حديث ضعيف، وقد وقع في إسناده اضطراب شديد، والاختلاف فيه والاضطراب فيه على عبد الله بن بوسر فإنه تارة يروى عنه عن أخته الصماء، وتارة يروى عنه عن عمته بدل الصماء بنت بسر، وتارة عنه عن أمه، وتارة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما واسطة، وتارة يجعل من حديث عائشة إلى غير ذلك. وكذلك في متنه شيء من النكارة، كل هذه تكلم عليها أهل العلم وبينوها. فالقصد أن إفراد يوم السبت بالصوم جائز والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو الذي ذهب إليه العلامة ابن باز رحمه الله وشيخه العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الشيخ رحمة الله عليهما. نعم. لكن إن خصص، وقد نبه على هذا العلامة ابن باز رحمه الله، قال إن خصص السبت بالصوم نعم ينهى، إن جعل صومه في السبت خاصة، فهنا كأنه شرع عبادة، شرع لنفسه عبادة لم تشرع له. فالمستحب له في الأسبوع أن يصوم الاثنين وأن يصوم الخميس وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض أو نحو ذلك. أما أن يخصص يوما لم يرد فيه نص فهذا على خلاف السنة. أما إن صادف أن صامه لقضاء أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك فلا بأس.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
نعم، هذا الحديث كذلك أيضا مر بنا في لقاء ماضي في مسألة صوم يوم عرفة في حق أهل الأمصار، وقلنا إن صوم يوم عرفة يستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له ثوابا عظيما، وهو أن الله يكفر به سيئات سنة ماضية وسنة قادمة. وهذا الحديث في حق الحاج، فإنه يكره له صوم هذا اليوم، فهذا معنى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني في حق ذلك الذي حج بيت الله الحرام ووقف في عرفة، فإنه ينهى عن صوم هذا اليوم. ومنهم من قال إنه يكره له صومه كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، وظاهر صنيع المصنف أنه ذهب إلى القول بالكراهة استدلالا بهذا الحديث، وهو قول وجيه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم الفضل أنه عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة حاله حين كان واقفا بعرفة في حجة الوداع دعا بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون، فثبت عنه أنه لم يصم يوم عرفة حين كان واقفا بعرفة، ولم كذلك يصح عن أحد من الصحابة أنهم صاموه، ودل على أن المستحب في حق الحاج أن لا يصوم هذا اليوم، وإنما الاستحباب في حق أهل الأمصار، وهكذا يقال في حق المسافر. منهم من قال إنه لا يستحب له صومه قياسا على من كان حاجا، لأن العلة هي المشقة وهي حاصلة بالسفر، وهذه المشقة حاصلة في السفر كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. ومنهم من استحب صومه مطلقا في حق المسافر الذي لم يسافر سفر حج، وفي حق أهل الأمصار، والأظهر أن في هذا تفصيلا، يعني في حق المسافر، فإن كان يشق عليه الصوم فإنه ينهى عن صومه، ذلك أن الله نهاه عن صوم رمضان وأجاز له القضاء وهو واجب، فهكذا يقال في النافلة. أما إن كان لا يشق عليه ورغب في الخير فالحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
نعم، أورد هذين الحديثين أيضا وكأنه ختم بهما الباب ليستدل بهما لتحريم صوم الدهر متتابعا، وهو ظاهر. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصوم عمن صام الدهر متتابعا، قال: لا صام من صام الدهر، وفي لفظ قال: لا صام ولا أفطر. والنفي هنا يعني نفي الصيام هو نفي للصيام الشرعي، فيكون المعنى صيام، فيكون معنى هذا أنه صام صياما ليس شرعيا، فدل على تحريم صوم هذه الأيام المتتابعة، صوم أيام الدهر متتابعة. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولما في معناه من النصوص ولما فيه من التنطع والتكلف في دين الله جل وعلا. والنبي أرشد عبد الله بن عمرو حين سأله عن هذا فقال إني أطيق الصيام، فقال صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. وقبل ذلك قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر فكن لك كصيام الشهر، فقال إني أطيق أزيد من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود عليه السلام. فهذا هو المستحب في حق مسلم كان قادرا، أما أن يصوم الدهر متتابعا فهذا محرم، فهو أشبه ما يكون بالوصال بين يومين في شهر رمضان وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا، وما بقي نأتي عليه في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.